في قلبه انه جاهل لا يعلم شيئا على الكفار، وانما كل الذي نالت في قول الله جل جلاله وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. شهدوا ايها الاخوه ان الانسان خلق وفيه طباع، تعالوا لنتفرس الطباع من خلال ايات ربنا في القران. يقول الله سبحانه وتعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. هذه الصفه الاساسيه في الانسان، ظلوم جهول لحمل الامانه ابتداء. ايها الاخوه، قال الله جل جلاله انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها. الامانه على ارجح اقوال هي التكاليف الشرعيه، هي اختيار الانسان ان يكون مكلفا حمل هذه التكاليف، ان يكون الانسان مخيرا، يعني هل لا يكره الانسان ويفضر ويجبر على ان يكون مطيعا. السماوات والارض والجبال قالت يا رب اقهرنا على الضاع فاجعلنا مطيعين لك بالقهر لا بالاختيار. اما الانسان فقال يا رب انا ارضى ان اكون مختارا فساطيعك فساكون لك عبدا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيدا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فحملها الإنسان. هذه قضية التحمل والأداء، الفرق بين التحمل والأداء. وأن إنسانا جاءك فقال خذ هذه الحصوة آلاف فاجعلها معك، هل أن تسددها لي بعد سنة أو بعد سنتين؟ التحمل سهل صحيح، ومن نظر إلى جهة التحمل بغض النظر عن قضية الأداء يتحمل صعبة، أما من نظر إلى الأداء فإنه يرفض. لا أضرب 10,000 اليوم اصرفها غدا وبعدين تيجي بعد سنة تقول لي هات ما عندي كده 5 سنين صحيح كده؟ هكذا يكون الإنسان. حصل من الإنسان أنه نظر إلى قضية التحمل بعبوديته لله أتحمل ونسي قضية الأداء أنه مع الفتن والابتلاء سيحدث عن الأجل. هذه قضية الله، أن الإنسان قد ركز في طبعه طباع سيئة وابتلي بالتخلص منه. قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أعطاك الله السمع والبصر والقلب واللسان وأعطاك الأدوات الحواس لتحكي وتفهم وتتخلص. ففي الخلق خلق الانسان ظلوم، وقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. ذو تفاشد وعجل شهد لكن الانسان ظلوم قدما ينفك عن الظلم يظلم نفسه ويظلم غيره، يظلم نفسه بتحريفها لعقوبة الله وربه ويظلم غيره بعظم حقوقه. قدما تجد انسانا ملك امر اخرين الا وظلمهم. حتى انت في بيتك مع زوجتك واولادك في عملك لو ترأست على قصتين في الطريق لو بجوارك ثلاث اربع سيارات اصيب حاصل وانت مبتلى بان تنتهي عن الصيد وتحذر. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله الأمين فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأنت ظالم ومبتلى بأن تكون عدلا. هذا هو الاختبار، هذا هو الابتلاء. الإنسان في طبعه سائل وأمر بالعلم فاعلم انه لا اله الا الله فمبتلى بان يتعلم. قال تعالى وكان الانسان كفورا كفر النعمه ان الله عز وجل اذا انعم على عبده نعمه فهو يحب من عبده ان يشكر نعمه الله عليه، يامر عبده ان يشكر النعمه. قال تعالى وان تاذن ربكم لئن شكرتم لا تيذن لكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. امرك الله ان تزل بحسن جوار النعم كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشه فوجد لقمه من سعير كسره من خبز سعير وضعت في الدراسة فأخذها فنفخها تفغ عنها الدراسة ثم أكلها وقال يا عائشة احسري جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله سلما فرت عن قوم ثم تعود. الحديث من إسناده حسن. فالنعم جيران ولست تملكها، هي نعم من الله عز وجل وبيده. فالواهب الوهاب جل جلاله قادر على ان يسلم ولكن الانسان كفور. قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار صيغه مبالغه كثير الكفر النعمه. اول نوع من انواع كفر النعمه الا تعترف بنعمه الله عليك. ولذلك قال تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله يعني نعم الله فاذكروها تكلموا بها. واما بنعمه ربك فحسس ان يتكلم الانسان بنعمه الله جل جلاله عليه، يتكلم حسس بنعمه الله عليه تكلم بها. وكما يقول ابن القيم في بدايه كتابه الوابل الطيب من الكلم الطيب يقول شكر النعمه يقوم على ثلاثه اركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، واستعمال النعمة في شكر الملائكة. هذه ثلاثة أركان للشكر. الاعتراف بها باطنا، أن تعترف من قلبك أن الذي وهبك هذه النعمة الله، وإنما أنت وغيرك محض أسباب، فلست مالكها وليس لذلك، هي من الله. الاعتراف بها باطنا، ثانيا الاعتراف أنها نعمة. لأن من أسباب زوال النعم كذلك ملال النعم، أن يمل الإنسان من النعمة فتسلم، ألا يعترف أنها نعمة فتسلم. فلذلك الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا، أن تتكلم بلسانك أن تحمد الله على نعمته سبحانه وتعالى. واستعمال نعمة كفر المرء. لو أن إنسانا تصدق بمليون ريال شكرا لله على نعمة البصر ثم نظر بعينيه إلى الحرام لم يشكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المرء. الثاني أن الإنسان كفور وابتلي بقضية الشكر. قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. جدل هذا طبعا أن أعلمك الليلة هذه الصباح وأنك مبتلى بتغييرها لأنها فيك تلك مركوسة والتخلص منها تماما مستحيل. هي موجودة فيه لن تستطيع التخلص منها تماما. من تتصلي باقيه وانما الواجب عليك تهذيبها. الواجب عليك ان تهذيبها فتستعملها في طاعة الله جل جلاله. وكان الانسان اكثر شيء جدلا جدلا. لا يستطيع الانسان ان يتخلص من الجدل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محبا. ترغيب في ترك الجنة. من يغني الإنسان عن الجدل إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. الاحسن ضوابطه ثلاثة. الاولى فذكر ان نفعت الذكرى فلا تجادل الا حيث ينفع. الا حيث ينفع. الجدل البيزنطي يسمونه والجدل المفيش منه ولا فائدة. يعني قلت بعد ما تتكلم عن قضية النقاب. أرسلت رسالة تتكلم عن قضية النقاب. الإنسان غير منتقدات. ليه؟ النقاب فرق. تقول ولكن نتكلم ولا سميع. فإذا كان الكلام لن يأتي بنتيجة فلا داعي للكلام أصلا. وإنما نتكلم إذا كان الكلام سيأتي بثمرة. ولكن أقول ليس معنى هذا ان نترك التذكير ابتداء وانما نذكر ولا نجادل. وانما نجادل اذا كان المناقشه ستاتي بثمره وتاتي بنتيجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر الا ان تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مخترع واعجاب كل ذي راي برايك فعليك بخاصه نفسك ونحن كبر العوام. اذا وصل الامر الى هذه الارتفاع فانتجي صح مطاع هوى متبع دنيا مؤترع اعجاب كل ذي رأي برأيه. ففي هذا الوقت الجدل ليه بقى؟ إذا كان هو معجب ودنيا مؤترة لهوى متبع مفيش فايدة. فلذلك تترك. أما ابتداء فلا تترك. تنصح تنصح مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة. في قصة أصحاب الغار الرجل يقول كانت لي ابنة حلم أحبها كيف؟ مش حاضرين خطة؟ كلهم حاضرين يا فهد؟ ولا ايه؟ لو انت قلت الناس بتحب القصص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فآواهم المبيت إلى غار فنزل الصخرة فسدت عليه باب الغار فقالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله فتوسلوا اليه لصالح اعمالكم. فقال الله الاول اللهم انك تعلم انه كان لي ابوان كبيران وكنت لا أغلق قبلهما أهلا ولا مالا، فنهى بي يوما طلب الشجر فرحت عليهما وقد ناما، فحلبت لهما غبقهما وقمت عند رأسهما أكره أن أركبهما وأكره أن أسقي أحدا قبلهما، حتى التف عمود الصبح وأولادي يتضاغون عند قدمي. اللهم إن كنتم حتى هذا ابتغاء وجهك الكريم فبرز عنا ما نحن فيه. فانفرج في الصخرة بشيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وطبعا في هذا الحديث ذكرنا فيه 134 فائدة، بس طبعا مش موضوعنا الليلة، لكن فوائد من الفوائد العجيبة هنا. فانفرج في الصخرة بشيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الفائدة اللي يأخذها الناس من هذا الموضع فقط، لماذا انفردت الصخرة شيئا يسيرا؟ لما لم تنفرد الصخرة بالكلية ببركة هذا الرجل المخلص فيخرجون ويمشون؟ قالت لا، هؤلاء كم؟ ثلاث، لابد أن يتوسل الثلاث. ثم أربعة، لابد أن يتوسل الأربعة، عشرة لابد أن يتوسل عشرة. فيه دليل على أن الفرج لا يأتي إلا بعد بذل الجهد واستفراغ الطاقة والوسع. تبذل أقصى ما عندك يأتيك الفرج، لابد الثلاثة. طب ليه؟ لم تضيع الصخرة تسد الباب حتى إذا توسل الثلاثة انفرجت. كم هذا من عاجل أسرى المؤمن، ان الله عز وجل فتح هذا الفتح اليسير كانه سبحانه يقول لهم انتم على الطريق الصحيح، زيدوني توسلا ازيدكم فرجا. لان هذا يتعلق بموضوعين، موضوع الطبع، قد يبدأ الانسان في تهذيب طبعه وتحديد طبعه، ان يعدل من طبعه، فياتيه فرج يسير كأن الله جل جلاله يقول زد اجتهادك أزيدك إصلاحا. الشاهد أن الثاني قال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها. معذرة يا شباب، القصة دي صراحة من أعجب القصص التي عرفتها في حياتي، فلذلك يستهويني أن أتكلم فيها بس لمسات الفوائد وإن كنتم سمعتموها قبل ذلك. هذا الرجل يحب ابنة عمه كأشد ما يحب الرجال النساء، سبحان الله. ثم هو لا يستطيع ان يتزوجها، لانه لو امكنه ان يتزوجها كان تتغذى، صح ولا لا؟ يحبها. قال فراودتها عن نفسها، قال العلماء انها كانت متزوجه، او انه كان متزوجا ولم يكن في دينهم الاذن بالتعدد، فكان مستحيل ان يمكنه زواجها، ومع ذلك احبها هذا الحب الشديد. وظن نتيجه الدين الاختراق، نتيجه ايه؟ الاختراق. والاختراق على دعوى انها بنت عمه، ما انت ما شاء الله، على دعوى انها بنت عمه. يجي هو ازيك بنت عمي، عامله ايه بنت عمي؟ يا اخي لا يجوز ان يقول ايه دي بنت عمي، زي اختي، صح كده؟ اه زي اختي مفكر، يا اخي ده انا مستقع عيالة لطيف، يا اخي انت ليه دايما كده يا صنية نيتكوا احسن؟ اتصل التليفون، ازيك يا بنت عم؟ عامله ايه بنت عم؟ كويسه بنت عم فيه؟ ويزيك يا ابن عمي واخبارك يا ابن عمي. بدأت العملية تفيد شوية تشيله من سجن. والله ما بنشوفه وبيعمل ويسوي ولا حول ولا قوة الا بالله. بدأ هو كمان يشتكيلها من مراته من صدقه. فهكذا مع الضعف وقعت في قلبه. وكثيرا ما اقول يا شباب ان للشهوات طغيان. فالشهوات لا تقف عند حد. ليقول لك سيخطي كذلك ما يصلح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. قالوا ارايت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو وقت الظلم. فلذلك يا شباب الشهوات طغيان. كنت احدث بعض الشباب اليوم صباح اقول ان كل المدمنين لليورين وغيره اصله مدخن. صح ولا لا؟ ابدا لا تجد مدمن الا وكان في الاصل مدخن. صح ولا لا؟ لا يمكن ان يوصل لليورين الا عن طريق التدخين. سجاير ثم البنجو ثم الخمر ثم اليورين. هو الطريق كده. كذلك ابدا ما وقع في الزنا الا من وقع في النظر ابتداء. فلا يقف عند حد ينزل وبعدين يبدا يحاول يحتك ويلمس وبعدين يقع في الزنا والعياذ بالله. ايه سوت كده؟ احبها فراودها عن نفسها رغم انني ازعم ان هذا الرجل كان تقيا. ايه رايك بقى؟ اسمع طب القصه. وقال الثاني اللهم انك تعلم انه كانت في ابنه حمد تحبها كاشد ما يحب الرجال النساء فراوتها عن نفسها فامتنعت عليه حتى اصابتها سنه فجاءتني تطلب مالا فراوتها على 100 دينار روايه 100 درهم فوافقت فأعطيتها 120 حتى إذا جلست بين رجليها قالت اتق الله ولا تصد الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إليك. اللهم إن قلت فعلت هذا ابتغاء ربك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الصخر حتى رأوا السماء ويروا أنهم لا يستطيعون الخروج. أن أقول أن الرجل هذا كان تقيا بدليل أنها لما قالت له اتق الله عمل إيه؟ قال ولو كان فاجرا والده اتق الله كان مين؟ أنا اتق الله إيه؟ أنا دافع 120 إلى ما اتق الله؟ لو انه فاز لكنه لما كان تقيا تتقي الله قوم يتقي ويحب في الحرام ويحسن وزكاه ثقه في السنه يروي. نعم هذا وارد على التقيا. فليس التقي بمعصوم. قال تعالى في وصف المتقين والذين اذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة او ظلموا انفسهم يعني صغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فليس من شرط عباد الله المتقين ان يكونوا معصومين. ومن هنا تستفيد او تستفيد من الكلام ده ان نزل الظهر لا وانما تستفيد الا تسلم حريمك لاحد ولو كانت اجل الاسلام. لا زوجتك ولا بنتك ولا اختك ولا اي امراه لا تامن عليها رجلا ابدا ولو كان من الاقوياء. قال العلماء القلوب ضعيفة والفتنة خطارة. القلوب ضعيفة والفتنة خطارة. سئل أيها الإخوة أن هذا الرجل وزن تقواه وقع في هذا الذنب لأن في الطبع مشهور أن الإنسان ضعيف. قال تعالى يريد الله ليميز لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيف في أصل خلقتك يا عبد أنك ضعيف فلا تتحمل ما لا طاقة لك به. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي بعد أن قرر أن التوحيد ومعنى لا إله إلا الله حب الله في رسالته القيمة تحقيق كلمة الإخلاص، ثم قال وليس شرط المحب العصمة إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك العصمة. يقول ابن رجب الحنبلي ولله يقول وليس شرط المحب العصمة. شرط المحب لله ليس شرطه أن يكون معصوما من الذنوب، كل ابن آدم خطأ. فلذلك اللهم تب علينا توبة مغفورة. لا تيأس من نفسك إن أخطأت وأذنبت وعدت تب وتتم توبتك والله عز وجل يقبل توبة العبد إذا تاب إليك. اللهم تقبل توبتنا يا رب. ليس شرط المحب العصمة إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك العصمة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وإنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ثم قال الشيخ ولله عناية خاصة لمن يحبه. لما ربنا يحبك يعتني بيك عناية خاصة. يا رب حبنا يا رب، اللهم ارزقنا حبك، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد احببتنا ورزقتنا في قلوبنا حبك. يا شباب حين يحبك ربك تكون موفقا، فالعبد الموفق هو العبد المحبوب. هذا الرجل أردها فامتنعت وما زال حبها في قلبه. اللهم صل وسلم يا رب. فبيظل الحب مركوز في القلب لا يستطيع الإنسان له تخلصه. وقلت هذا يستهيك فما الذي كان؟ الله يريد أن يطهره. تريد أن تزني فابتلاها الله بثلاث فقر. ستزور المرأة هنا وهناك تبحث عن من يخرجها مفيش ستأتيه. سبحان الملك يأتيه ربه بها. تريد أن تزني فضل يمثله منها. هذه قضية امتحان القلوب للتطهير من الذنوب. يقول ابن الجوزي ليس دوما يبتلي ليعذب بل قد يبتلي ليخطفي ويهذب. ليس دوما يبتلي ليعذب بل قد يبتلي ليخطفي ويهذب. ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم انه مولاه. فابتلي هذا الرجل بأن تمكن منه وجلس بين رجليها. سبحان الله، أنا شفت هذه القصة لكي لا تسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا. فصدق هذه المرأة كم قالت له اتق الله، سنين وهي تقول اتق الله وهو لا يتق الله. فالمفروض حين جلس بين رجليها وتراوضها نفسها وتحدثها نفسها ان تقول له اتق الله، نفسها تقول اتق الله ايه بقى؟ انا بقالي سنين اقول له اتق الله مفيش فايده، اتق الله ايه بقى؟ انا بقالي سنين اقول له اتق الله مفيش فايده، اقول له اتق الله هنا مفيش فايده، لا في فايده. قالت اتق الله فقام. سبحان الملك. وهنا فائده مهمه جدا، كأخطر ما تكون أن من أسر في نفسه سريرة ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فخير. بسبب فلوجه الفائدة الخطيرة جدا دي أنه إذا كان في قلبك خبث تحب الزنا، تحب الكذب، تحب شيئا من الحرام، لا بد ان يبتليك الله في الدنيا ليخرج ما في قلبك. لا بد ان تبتلى ليخرج ما في قلبك، فاما ان يطهرك الله منه فيغفر لك، فاما أن تقع في الفحل فيقيم عليك حجة عدله فيعاقبك بذنوبك، فيعاقبك بكحلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عفا بأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فظلمه بقلبك معفو عنه، إذا نطقت أو فعلت لتحاسب، لكن كما هو في قلبك ستبتلى. إما ليصفر قلبك أن يخرج من قلبك فيصفر قلبك منه، أو أن تحمد فتعذب بفعلك. اللهم طهر قلوبنا يا رب. لذلك قال ربي، وأحق القول قول ربي، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يظهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا شباب، هذه قضية الطبع كما ذكرنا أنواعا الآن، ظلوما، جهولا، كفورا، ذكيا، هذه الصناعة مركوزة وموجودة، لابد أن تتخلص منها ابتلاء، وإلا إن لم تتخلص منها أردتك وأودت بك إلى جهنم عياذا بالله عيادا. أيضا من الطبع في الإنسان العجلة. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. قال تعالى: ويدعو الإنسان للسر دعاءه للخير وكان الإنسان عجولا. الإنسان في طبعه عجل، طبع مجهود، إنه عنده عجلة ففي طبع، هذا طبع خلق عليه الإنسان فيه عجلة. ولكن إذا جاهد الإنسان اتباعا لأمر النبي فصل عليه صلى الله عليه وسلم: الجهدة في كل شيء خير. سلسلة صحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العجلة من الشيطان والسؤدة من الرحمن. والتأني إلى الرحمن أيضا هذا في السلسلة الصحيحة. فالعزلة من الشيطان إلا في أمر الأخر، وهذه قضية تعديل الطبع، إن في الطبع في عدلة فاستغل، إحنا لن تستطيع التخلص منها لأن دي طبع، فاستغل هذه العدلة في الخير، خليك دايما عجول بس عجول في إيه؟ في الخير، بطيء عن الشر، عجول في الخير. يعني إذا أردت أن تتصدق تحذر لا تتردد، إذا أردت أن تصلي تحذر. لذلك خذ هذه القاعدة من أصول الفقه التربوي، من انتظر حتى تواليه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره، من انتظر حتى تواليه على نفسه على الخير عفوا فايه سيطول انتظاره. اترجم ولا واضح؟ لترجم انسان نقول له قيام الليل يقول معلش خليني الليلادي بس انام لان انا لما احب ان اقوم عايز اقوم وانا مرتاح، يعني اكون نايم الظهر ومتغذي كويس ومتعشي خفيف ومروح مالي وبجيب فلوس ومرتاح ومبسوط اقوم بقى اقوم بمرتاح. ده يوم انت عمره ما هيوم، لا ابدا عمره ما هيوم، لا الا ينتظر مثلا واحد يقول له تصدق بصدقه، مسجد محتاج صدقات تصدق بصدقه وسيء بس سيدي الشهر ده لان السنه ده مزنوق شويه الارتباطات كثيره، فان شاء الله بس اصل انا احب لما اتصدق اقول ايه اتصدق كده بنفس راضيه يكون عندي فلوس كتير ومرتاح اقوم اطلع كده وانا هذا متى يتصدق؟ امره ثبت لا يتصدق. قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقه وانت صحيح صحيح تخلى الفقر وتؤمن الغنى. لذلك يا شباب ينبغي ان نستغل هذه العجله التي خلقت عليها، خلق الانسان من عجل بالخير بالخير. قال تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، قال اذا تعالى اذا نولي بالصلاه من يوم الجمعه فاسعوا. عجل الى الخير، اما في الصبر فتأنى تأنى. ايضا من طبع الانسان ان الانسان خلق هلوعا، قال تعالى ان الانسان خلق هلوعا، ان الانسان خلق ايه هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. اللهم اجعلنا من المصلين المصلون روضوا ربعهم فتخلصوا من هذا الهلع. هلوع تجد بعض الناس فيه صفة المبالغة، تجد الولد بس درجة حرارته شوي الولد عنده حمى عنده تيفون فيه على الطبع أطباء تكسر تحاليل أشعة هلوع. إذا ضاع منه مال يسير فقدت كل مال. إذا إنسان جي نفسيه لك هذا أسوأ إنسان في العالم أساء إلي إساءة لم أراها ولا حد عمل فيه له عمل إيه؟ قال لي لا لا هكذا الإنسان هلوع إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولذلك يقودك إلى الطبع الذي يليه أن الإنسان بطبعه شحيح قتور. قال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شحيح قتور هذا أصل. ولذلك المجاهدة على الصدقة يحبها الله جل جلاله. أيضا من الطبع المركوز في الإنسان أن الإنسان يؤوس قال تعالى وإذا أذقنا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يئوس أعطاه الله نعمة ثم قبض هذه النعمة ليئة وليأس حرام. قال تعالى إنه لا يقر ولا تقنطوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأس لا تيأس فاليأس حرام. لا تيأس فاليأس سيعطلك عن المحاولة. لا تيأس فليس شيء في الدنيا مستحيل. لا تيأس فاليأس معالجته أسد لمعالجة الصعاب. لا تيأس فالله على كل شيء قدير. لا تيأس لكن الإنسان خلق في الأرض يئوس ييأس الفرح. وكما ذكرت لكم قصة هذه المرأة أنها قالت اتق الله وهو فين بين رجليها قالت اتق الله فلم تيأس من خوف اتق الله. لا تيأس لا تيأس فقد يأتي الله بالخير من حيث لا تتصور. يقول علماؤنا حتى إذا جاء أمرنا وصار التنور التنور نور التنور هو إيه نار الفرن الفرن الذي فيه نار. فكان نوح عليه السلام آخر شيء يذهب إليه ذهنه أن يأتي الله من النار صحيح. فجاء الماء نصر الله جاء منين الماء يخرج من النار. فأنت لا تدري من أين يأتي فرج الله فلا تيأس بل يأس حرام. ولكن الإنسان بطبعه يئوس فتخلص من هذا الطبع. وكذلك من صفات الإنسان أنه خصيم. قال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم كذبه مجادل يخاصم ويجادل مبين. وقال ربنا سبحانه وتعالى في طبع الإنسان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. طبع أن الله حين ينعم على الإنسان ينسى الله. وكثير ما يشغل من ينشغل الإنسان بالنعمة عن المنعم. وأيضا من الطباع طباع الإنسان الفجور. قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. أيان يوم القيامة أيان يوم القيامة ما زال بعيدا. هذا طبع في الإنسان. وقال سبحانه وتعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حين يستغني الإنسان أو يرى الغنى فإن فيه وللأسف الصبيان. وقال تعالى إن الإنسان لربه لكنود. وقال تعالى سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال الله جل جلاله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. مغرور. هذه صفات الإنسان هذه طباع الإنسان. فكيف نعدل الطبع؟ ما السبيل لتعديل الطبع؟ أيها الإخوة في أربعة عناصر سريعة في خمس دقائق بس إن شاء الله. اولا علم يسوس. اثنين ورع يحجزه. ثلاثة يقين يحمله. اربعة ذكر يؤنسه. تقول الاربعة جدا. طيب اول شيء علم يسوس كما ذكرنا بالامس في مسألة ترويض النفس. فكذلك الطبع يحتاج الى ترويض. ولكن هو مخلوق في الارض عجوز جدي قصور جاؤوس هلوع، هذه الصفات تحتاج الى ترويج، ان يروج الانسان تلك الصفات. هذه معنى كلمه علم يسوده، ان يكون هذا بعلم، بعلم كما ذكرنا ان الانسان اذا كان عسول يسود هذه الحجره في الخير ويكفها عن الشر. اذا كان الانسان في كبر في انفه في ظروف، فليجعل هذا الكبر على المعاصي والسيئات ويتواضع لعباد الله المؤمنين. يعني حين يراود على زنا يتكبر على المعصيه كده، يتكبر على المعاصي، هل يقرا عليه رجل او حرام؟ يأنف انفه كبر على المعاصي. اي حرام هكذا ينبغي ان يكون علم يسوده، سياسة الصبع بالعلم، بالعلم الشرعي. بخيراء الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي يمشي يتبصر بين الصفين أبو دجاج فقال هذه المشية يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموضع. فاستغلها فين؟ في هذا الموضع. هكذا ينبغي ان تكون، علم يسودكم. اثنين، ورع يحجبكم. ونحن نحتاج الى حلقه خاصه عن الورع المفقود في هذه الايام. اللهم ارزقنا الورع واجعلنا من اهله. الورع ان تتورع عن الشبهات فضلا عن الحرام، تترك الشبهات ورعا. ورع يحجزهم، يعني اذا كان الانسان في طبعه كما ذكرنا ان ظلوم زهور جدلا على الناس، فاجعل الورع يحجزك عن ان تفعل هذه الافعال. الورع، والورع هو الدين كله ويقين يحمله. إلا اليقين، والله كل كلمة من هذه اشتكى يوم لوحدها. اليقين، اليقين أيها الإخوة ثقتك بالله وتوكلك عليه، أن تعتقد أنك ترتقي إلى عظيم. إشارة فقط إلى اليقين في غلام أصحاب الأخدود. الغلام يطلق في لغة العرب على الولد ما بعد الخطام إلى ما قبل البلوغ. ولد يعني عمره 7 أو 8 سنين، هذا عمره، هذا مبلغ عمره 8 سنين. هذا الولد تأخذه فرقة عسكرية مسلحة لتصعد به الى اعلى الجبل لتلقيه من فوق الجبل، ويقولون لهم ارجع عن دينك والا ابقيناك. فبمنتهى الثبات اللهم اكفنيهم بما جئت. فيتدهدح الجبل، الولد فين؟ الولد فين؟ فوق الجبل وحله الجنود باليقين. يموت الجنون وينجو الغلام، وسبحان الملك. فرجع الغلام يمشي الى الملك. الولد فر، كان مفروض ينزل على الجبل يروح فين؟ يعمل له صومعه كمثل شيخه يعبد الله فيه. لا، انه يريد ان يسمع الناس اسم الله. ذلك من صفات الداعية الصادق، أنه لا يتم ولا يقر ولا يستقر ولا يتلون، بل يتوجه وجهة واحدة. رجع يمشي إلى الملك اللي يحيط بكلمة الغلام قال الغلام أيها الملك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. ثم لما الغلام يؤمن لا ده مش ملك بس ده الملك ده كان بيقول أنا ربكم الأعلى. الملك كان بيسأل مولانا يعبد الناس بنفسه فيأتي في الغلام يقول له حتى تفعل ما أمرك به باليقين. باليقين بقى تغيير طبع خذ المثال ده تذكروني اذا كنا قولنا بس انا والله بحبكم بالله هو فضل لكم يوم استريحوا مني خلاص صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوسع بن نون يقول القصه طويله بس انا اخذ منها بس حته صغننه جدا انه غدا فكادت الشمس ان تغرب فقال للشمس انت ماموره وانا مامور بدي اللهم احبسها علينا فحبست حتى انتصر على احدائها حد يقدر يوقف الشمس يا جماعه ولا الكلام ده مستحيل باليقين يكون باليقين يكون انت مامورة وانا مامور اللهم احبسها علينا فحبست حتى انتصر فما تجيش تقول لي معلش امسيت انا طبعي ايه اقدر تغيره انت تغير فيا طبعي اغيره من يقين ان توقن ان الذي خلقك قادر على ان يغير طبعك قادر ان يغير طبعك. كثير من المشاكل في البيوت مشاكل زوجيه في البيوت بسبب ان صداع المرأة مختلفة عن صداع الرجل ولا هو عايز يتنازل ولا هي عايز يتنازل لا انا عايز 25 سنة كده تيجي انتوا تغيرين النهاردة بتتغير وقيت له لو انا ما بدأت تغير طيب خلاص عيشوا في نكد ده بقيت عمركم لا بد ان تتغير فيما يوافق الشرع تغير انت وهي على ما يوافق الشرع فعلم يسوسه وورع يحسسه ويقين يحمله واما الثالثه ذكر يؤنسه. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. ذكر الله جل جلاله يلين الحذر. قال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية فقشعرت منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سيلين صبرك بالذكر ويكون الذكر أنتم بعد أن تغير طبعك ذكر يؤنسهم. استعن بالله ولا تعجز وروض طبعك فيما يوافق رضا ربك تكن من الفائزين. اللهم انا نسألك الثبات على الدين واللهم انا نسألك ان تعافي نفوسنا مما لا يرضيك وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين وانا احبكم في الله.